بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نلتقي مع شيخنا أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد للتعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للعلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا الدرس الرابع في شرح كتاب التوحيد حق الله على العبيد، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وبين أيدينا كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد فضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأنا اقترحت أن يعني ورأيت أننا نشرح كتاب التوحيد لكم من المتن، متن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم أنتم تقرؤون شرح الشيخ في الملخص، شرح الشيخ الفوزان في الملخص، حتى لا يكون هناك تكرار. لأننا إذا نظرنا في شرح الشيخ الملخص فهو ملخص كامل للدرس، ويكاد يكون جلي واضح. فمرورنا على كلام الشيخ ومقدمة في ذلك فيه تكرار، لكن أنا رأيت أن من الصواب أن نشرح المتن بما تيسر لي أنا أشرح لكم، ثم يكون شرح الشيخ توضيحا له وبيان، لأن الشيخ فصل تفصيل أكثر، ذكر مناسبة الباب وذكر المعنى الإجمالي، ذكر مناسبة الآيات وذكر المسائل أيضا. جزاه الله خير. فهذه الطريقة لعلها أسلم أننا نشرح بأسلوب واضح يسر لنا أيضا بأسلوبنا ما جاء في الشواهد في الباب، ثم بقراءتكم لكلام الشيخ تجدون أن هنا تفصيل أكثر، يستفيد طالب العلم ويكون عنده إجمالا معاني ما جاء في الأصل وهو المتن، متن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: باب الخوف من الشرك. الشيخ كما رأيتم في يعني الأبواب يتدرج تدرج أهل العلم في بيان الأمور. ففي الباب الأول تكلم عن التوحيد وبين بالآيات من الأدلة والسنة معنى التوحيد، ثم ذكر فضل التوحيد بعدما عرف التوحيد ما هو التوحيد الذي ينبغي الإنسان يكون عليه موحدا لله تعالى به، يعني بعد عرفه شجع على أو دعا إلى لزومه والأخذ به، فذكر فضل التوحيد وأن التوحيد يكفر من الذنوب العظيم. ثم أردف في الدرس اللي بعده بيان خلاصة من عرف التوحيد وعرف فضل التوحيد وسار عليه أنه بتحقيقه التوحيد يدخل الجنة، هذه غاية كل مسلم. بل يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، يعني معناه كمل التوحيد في أقصى درجاته وسلم من ترك أدنى الأشياء التي توقع في الشرك. فبين أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم أردف في درس الليلة الخوف من الشرك، يعني إذا عرفت التوحيد ولزمت التوحيد وسرت عليه تريد الجنة بغير حساب بغير عقاب في تحقيق هذا التوحيد، احذر من أمور. ما هي؟ احذر من الشرك. ينبغي أن تخاف من الشرك. ثم ستجد في الدرس اللي بعده باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. إذن أنت الآن حققت التوحيد وخفت من الشرك وابتعد عنه، تبدأ تدعو إلى التوحيد، تدعو الناس. إذن تدعو الناس إلى ماذا؟ إلى شهادة لا إله إلا الله، أن يدخل الإسلام. أنت الآن صرت موحدا علما وعملا، صرت الآن مكلفا بإبلاغ الناس التوحيد. ثم الباب الدعاء تفسير شهادة لا إله إلا الله، وهكذا تدرج مسلك عظيم، مسلك أهل العلم في بيان العلم والتدرج في يعني تعليم الناس. قال باب الخوف من الشرك. إذا عرفنا التوحيد وفضل التوحيد وعرفنا أن من أعظم حسنات التوحيد أنك تدخل الجنة بغير حساب إذا حققت ذلك التوحيد على وجه الكمال. قال ثم بعد ما ماذا بعد؟ الآن ينبغي أن تحافظ عليه وتخاف أن لا تنقضه بناقض. ما هو الناقض؟ الشرك. فقال الخوف من الشرك. إذن احذر وكن خائفا في كل لحظات حياتك، بالليل والنهار، في كل لحظة. في ماذا تخاف؟ ينبغي أن تخاف من الوقوع في الشرك فتفسد ذلك التوحيد. فهذا المعنى الدرس الليلة، لأن من حقق التوحيد ينبغي أن يخاف من سوء العاقبة، أن لا يدع الدنيا هذا بعد أن كان موحدا ينتكس ويقع في شر. إذن ينبغي أن تخاف من التوحيد. طيب، قال الخوف من الشرك، ما هو الشرك؟ نقول الشرك هو أن تعبد مع الله إلها آخر، تجعله شريك، تعبد الله ثم تعبد معه إله آخر، تدعي أنه إله وأنه له حق ألوهية، والألوهية معنى أنه يعبد، يتوجه إليه بالعبادة، فتدعو الله فيما لا يقدر إلا الله، ثم تدعو غير الله فيما لا يقدر إلا الله، وكأنك جعلت هذا كالله. إذا كنت في المسجد تدعو الله تعالى، تتضرع إلى الله تعالى، ترفع يديك تتضرع إلى الله تعالى، تستقبل قبلة. وإذا خرجت ذهبت إلى قبر تضرعت لصاحب القبر واتجهت إليه وتبكي عنده وتدعوه مثل ما كنت تدعو إلى الله تعالى. إيش التناقض هذا؟ كم إله لك أنت؟ إله في المسجد وإله خارج المسجد، سبحان الله. وربما تروح إلى بلاد ثانية عند ولي آخر وتفعل ما فعل هذا، وكم هذا إله ثالث، وفي مدينة ثانية إله رابع، وكم آلهة لك أنت؟ الموحد ليس له إلا إله واحد فقط، الخالق المالك الرزق هو الإله الذي يعبد فقط. هذا الشرك، هذا الشرك الأكبر يقال له. والشرك الأصغر هو أن تعظم ما لم يعظمه الله تعالى، أن تعظمه تعظيم نوع تعظيم ليس كتعظيمه. أما إذا عظمت هذا كتعظيم الله فهو الشرك الأكبر، لكن جعلت له تعظيم وأعطيته حق ليس له حق. كان مثلا يعني تحلف بوالدك بوالدك ووالدي أو بهذا الرزق الحلال، أنت الآن من باب تعظيمك للرزق الحلال هذا، من باب تعظيمك لوالدك تقسم به تحلف، والحلف لا يكون إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، هكذا أمر الرسول، لا تحلفوا بالأنداد ولا بالآباء، الرسول يقول هكذا، لأن هذا كان فعل الجاهلية يحلفوا بآبائهم تعظيما لهم. فمن عظم والده أو الرزق الحلال أو أي شيء من هذه الدنيا كتعظيم الله تعالى هذا شرك أكبر. أما إن جعل نوع تعظيم نقول لا ما يجوز، تعظيم له تحترمه وتقدره سلم عليه وهكذا، لكن تحلف به؟ لا، الحلف يكون إلا بالله، لأن حلف تعظيم، تعظيم لله هو الواحد الأحد فقط. فمن عظم غير الله كتعظيم الله هذا أشرك. لو عظم قال ورسول الله، كيف تعظم؟ قال رسول الله وأعظمه كما أعظم الله سبحانه، هذا شرك. لكن يقول نوع والله أنا أحب رسول الله فأعظمه، يقول هذا نوع تعظيم، هذا شرك أصغر. وهكذا من علق التميمة على يده أو رقبة ابنه، لما فعلت هذا؟ قال هذا تمنع من بعض الأمراض، تمنع من بعض الأمراض. هل هناك في دليل أن أنا تمنع؟ هل من الأدوية هي المشروع التي أمر الله تعالى بالتداوي بها؟ يقول لا، لكن اجتهاد مني. يقول لا، هذا شرك أصغر. ثم نقول له هل هذه تضر تنفع؟ يقول نعم تضر. كيف تضر تنفع؟ يقول تضر وتنفع بإذن الله تعالى. إذن هذا شرك أصغر، ثم هذا لم يأذن به الله تعالى هذا الدواء. أما إن قال والله تنفع ضر بذاتها فهذا شرك أكبر. هذا يقول مطرنا بنو كذا بالنجم الفلاني، يقول النجم الفلاني هو الذي يقول أنزل مطر، يقول نعم هو الذي يقول، هذا شرك أكبر. يقول لا، لكن هذا يعني علامة أو شيء من هذا القبيل، وهو النوع الفلاني الذي يأتي بهذا المرض، يقول لا ما يأتي، هذا ليس له قوة بالإتيان. ففي هذا تفصيل. ومن جعل النوع هذا هو الذي يمطر وهو الذي لا يمطر وهو يمنع القطر، هذا شرك أكبر. أما إن كان جعله أسباب ولم يشرعها الله تعالى هذا شرك أصغر. هذه الأنواع هذه والنجوم هذه إنما جعلت علامات للناس في البحار، علامات القبلة، علامات طلوع الشمس والفجر وغير ذلك، علامات هذه، وهي مخلوقة مثل ما أنت مخلوق، فلا تعلها شيء. هذا هو الشرك الأصغر والأكبر. قال الشيخ يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية عظيمة فيها بيان خطر الشرك. إن الله لا يغفر أي بمعنى يعذب، فمن لم يغفر إذن يعذب. قل لا يغفر أن يشرك به، أي نوع من الشرك؟ هنا اختلف العلم، منهم من قال إن مصدرية وما دخلت عليه أول المصدر، فنقول إن الله لا يغفر شركا نكرة تعم الشرك الأكبر والأصغر. فقالوا الشرك الأكبر هذا يعذبه الله عليه خالدا مخلدا في النار، والشرك الأصغر أيضا يعذب عليه في النار لكن دون الخلود. إذن لا يغفر الشرك الأصغر إلا بالتوبة النصوح، فيسلم من دخول النار ابتداء وإن كان ينجو نهاية انتهاء. والشرك الأكبر ينبغي أن يتوب منه ويوحد الله تعالى ويبعد منه يفر، وإلا أن وقع في الشرك الأكبر مات فهو خالد مخلد في النار. إذن قالوا الشرك هنا إن الله لا يغفر أن يشرك، لا يغفر شركا، الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، والشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، وإلا صاحبه معذب. وقالوا ما دون ذلك من يشاء أي الكبائر دون الشرك، هذه يغفرها الله تعالى ويتجاوز الله تعالى عن عباده، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم فهو تحت المشيئة. ومن العلماء قالوا أن الله لا يغفر أن يشرك أي الشرك الأكبر فقط، وجعلوا الشرك الأصغر من نوع الكبائر، جعلوا الشرك الأصغر من نوع الكبائر ففصلوا. وهذا له علماء يقول به وآخرون أيضا يقولون بقول آخر. نعم. طيب ما هو الشرك الأصغر؟ عرفنا الشرك الأكبر أن تعبد غير الله تعالى أو تعبد مع الله غيره. حتى الذي يعني لا يعبد إله، وهذا يعني الذي يعبد هواه يقولوا، يعني هذا كبائر الذنوب، هذه أيضا من نوع شركية، لكنها شرك لا يقال شرك، نقول كبيرة. ليش؟ لأنه فيها عبادة لهواه، والله تعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الآن يهوى الزنا ويفعل الزنا. يقول الزنا هيقول لا ما أنا حرام زنا لكن أنا ما أستطيع أتركه. إذن هو يعبد هواه. إذن هذا نوع شرك لكنه لا يقال له شرك. يقول هذا كبيرة من الذنوب من الكبائر وهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفره. وإذا وقع فيه عوقب في الدنيا عاجلا بالزنا إن كان محصن وغير محصن له عقاب طهر هذا. وإن لم يعاقب فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. وجاء الوعيد على ذلك في النار. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقول فيه مهانة هذا عذاب. إذن هنا معنى الشرك أكبر وشرك أصغر ومعنى كبيرة. الشرك لا يغفر إلا بالتوبة الأكبر هذا إجماع. الشرك الأصغر قال أهل بعض أهل العلم أنه لا يغفر إلا بالتوبة وقال بعض العلم أنه كالكبيرة. الثالث الكبائر. الكبائر إذن هذه الإنسان يقع فيها كالنميمة كالغيبة أخذ أبوال الناس وهكذا كثير كبائر هذه تحت المشيئة إن تاب تاب الله عليه وإلا إن لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلده في النار. قال وقال الخليل عليه الصلاة والسلام. خليل إبراهيم الخليل إبراهيم قال وجنوبني أن نعبد الأصنام وجنوبني وبني أن نعبد الإصنام. نعم فهنا سبب آخر من الخوف من الشرك وهو كثرة الوقوع في الشرك. إذن هذا سبب آخر من أسباب وقوع الشرك. لماذا نحن نخاف من الشرك؟ لأن الشرك صاحبه يخلد في النار الأكبر وما دون ذلك فهو كما ذكرنا في تفصيل. طيب الشرك الأكبر هذا ليش نخاف منه نحن؟ نخاف لأن الشرك الأكبر أكثر من على وجه الأرض يقعوا فيه. انظر حال الدنيا الآن كما يقال كم يعيش على يقولوا يعيش على 7 مليار أو 8 مليار كم منهم من المسلمين؟ قالوا 1 مليار والباقي 7 مليار أو 6 مليار قالوا كلهم كفرة كلهم مشركون بالله تعالى. إذا كون أكثر أهل الأرض وقعوا في الشرك إذا الإنسان ينبغي أن يخاف أن يكون من هؤلاء الأكثرية فينبغي أن يخاف من الشرك وأن يتحرى التوحيد ويحذر من الشرك بكل أوجه. إذا هذا سبب آخر من سبب الحذر والخوف من الشرك. طيب يقول الله تعالى وإبراهيم يدعو عليه السلام يقول وجنبني يعني يا رب جنبني يعني وبني أن نعبد الأصنام. إذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الله يخاف من الشرك يقول يا رب جنبني أي باعد بيني اجعلني في جنب في المشرق والشرك في المغرب باعدني في جنب بعيد وهذا في جنب بعيد جنبني وباعد بيني وبين الوقوع في الشرك. لماذا يا إبراهيم؟ قال جنبني أنا وجنب أيضا ذريتي. ها من ماذا جنبني؟ من الشرك من عبادة الأصنام لأن عبادة الأصنام شرك. فقال أن نعبد الأصنام يعني ذكر الشرك الأكبر. طيب هل الله تعالى استجاب لإبراهيم فجنبه وجنب ذريته أما إبراهيم فالله تعالى جنبه الحمد لله استجاب الله له نبي الله خليل الله لكن ذريته هذا في تفصيل لأن من ذرية إبراهيم من وقع في الشرك وهم اليهود وقعوا في الشرك قالوا عزير بن الله. إذن الله تعالى تقبل من إبراهيم الدعاء في ذاته وأما في ذريته ففيها تفصيل. فمن ذريتي من هو على الإسلام منهم أنبياء من ذريتي إسماعيل وإسحاق ومن ذرية إسحاق يهود أشركوا بالله تعالى. إذن لم يتقبل الله تعالى منه إجمال الذرية وإنما جعل في الذرية من وقع في الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه من الذي خاف منه من؟ نبي الله إبراهيم. إذا كان إبراهيم يخاف على نفس الشرك، أين نحن من هذا الأمر؟ ينبغي نحن أن نخاف أكثر. فكان نبي الله يخاف، جلبني يقول من يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم كما قال السلف. فالذي يفعل الشرك ويقع فيه فإنه في أخطر عظيم، في خطر عظيم. فما الذي يفعل من خاف من الشرك؟ إيش يفعل؟ إذا خفت من شيء تفر منه، تنجو منه. إذا ما تفعل، افعل التوحيد، تعلم أنواع الشرك حتى تحذر منها. يقول الشاعر في عند العرب، يقول عرفت الشر لا للشر لكن، يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. إذن لابد أن تعرف أوجه الشر، أن هذا الشر وهذا الشر، حتى تتجنبه ما تقع في الشر، تأمن على نفسك. وهكذا حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون الرسول عن الخير وكنت أسأله عن الشر، يا رسول الله هل بعدها الخير الشر؟ قال نعم. وهل بعد الشر خير؟ قال نعم، في بعده خير. وهل بعدك الخير الشر؟ قال نعم. يقول كنت أسأل الرسول عن الشر حتى يقول أتجنبه، حتى أتقيه، حتى يخاف على نفسه لا يقع فيه، ويسأل الشر إذا علمه يتجنبه، يحذر منه. هكذا كان الصحابة تعلموا العلم العمل. إذن تعلمنا التوحيد هو عين الخوف من الشرك، لأن إذا تعلمنا التوحيد تمسكنا به ونجونا من الوقوع في الشرك، فلا بد من ذلك. إذن لا بد من تعلم التوحيد، وخاصة تعلم الشرك الأكبر حتى لا نقع في الشرك الأكبر اللي هو ناقض للتوحيد ومخلد في النار. قال أجنبني، أجعلني في جنب بعيد عن الشرك الأكبر. وبني أن نعبد الأصنام، وهكذا. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن تحرى الهداية وتعلم الشرك وتجنبه وفر منه وفقه الله تعالى الهداية، ومن أبى وأصر أن يدور يحوم حول الحمى وقع عليه وشكان يواقعه. والأصنام هذه عبادة الأوثان، عندنا